الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ومن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. روى الشريف الرضي قدس الله نفسه في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ما كل مفتون يعاتب. ليس كل إنسان ابتلي بأمر وفتن به نعاتبه ونقول له لماذا أنت فعلت كذا. إنسان أخطأ بحق زوجته مثلا، فتذهب وتعاتبه، تقول له أنت لماذا ضربت زوجتك، وتحاول أن تصلح. لكن ليس كل إنسان قد فتن يعاتب. ادعى المرجعية وهو في الأوساط الحوزوية ويعلم أن ادعاء المرجعية أمر خطير ولا يمكن أن يكون إلا من قبل من ثبت اجتهاده وادعاها، هل نذهب ونقول له نحن نعاتبك ليش سويت هيك؟ هذا لا ينفع معه المعتاب. لا، ما كل مفتون يعاتب. جميلة كنوعة تهذيب العيسى لمن يتأمل فيها ويفهمها. قال: والمعروف كان الكلام ولا زال في قضية تبعية الدلالة للإرادة، وقد قلنا أنه وقع الخلاف بين الأعلام في مسألتين. المسألة الأولى من ذكرها؟
الدلالة الوضعية، هل هي من الدلالة التصورية؟
أحسنتم، الدلالة الوضعية هل هي دلالة تصورية أم تصديقية؟ ذهب البعض إلى أنها تصوري، وذهب البعض إلى أنها ماذا؟ تصديقية. والخلاف الثاني أن الدلالة تابعة للإرادة أو ليست بتابعة للإرادة. هل يمكن أن تحصل الدلالة بدون قصد وإرادة أو لا يمكن؟ ويمكن أن نضيف له خلافا ثالثا، وإن كان هو بحقيقة مترتبا على ذلك الخلاف، على هذين الخلافين، وهو أن الدلالة هل تنقسم إلى تصورية وتصديقية، أم أن الدلالة هي تصديقية فقط؟ من قال بأن الدلالة تابعة للإرادة وأن الدلالة الوضعية هي التصديقية، فهل يقول بأن هناك دلالة تصورية؟ لا، أصلاً هذا التقسيم لا يوجد عنده. من يذهب إلى أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية يقول أصلاً لا يوجد شيء اسمه دلالة تصورية كما أوضحناه يوم أمس. وكذلك الذي يقول بأن الدلالة تابعة للإرادة، بما أن التصديقية لا إرادة فيها، تصورية عفوا لا إرادة فيها، فهو يقول أصلا الدلالة لا تنقسم إلى تصورية وتصديقية. أما من يقول بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية وأن الدلالة غير تابعة للإرادة، معنى ذلك أن الدلالة يمكن أن تحصل مع الإرادة ويمكن أن تحصل بدون إرادة. جيد. ومؤدى ذلك أن الدلالة تنقسم إلى قسمين: التصورية وهي التي تحصل بدون إرادة، لا حاجة إلى قصد وإرادة، والتصديقية هي التي تحصل مع القصد والإرادة. فهذه ثلاثة خلافات، وإن كان لعله أحدها يرجع للآخر، كلام يعني لا أريد أن أدخل فيه. زين، الآن نقرأ هذه العبارة وبعد ذلك ندخل في دليل المصنف. قال: والمعروف أن الدلالة الأولى التصورية معلولة للواقع. يعني شنو معلولة للواقع؟ يعني العلة لحصول هذه الدلالة هو الواقع ولا يوجد شيء آخر، كأنما هو المصنف يريد هكذا أن يقول: العلة التامة لهذه الدلالة الواقع. نقدر نقول شنو الواضع أو الدلالة الوضعية؟ هي شنو؟ هي الدلالة التصورية ولا يوجد شيء آخر غير الدلالة التصورية. المصنف كأنما هكذا يريد أن يقول: المعلول الوحيد للواضع هو ماذا؟ هو الدلالة التصورية. جيد. أما الدلالة التصديقية فهي ليست وضعية، كأنما هنا أشار إلى هذه الفكرة التي قلناها في البداية، أن الدلالة الوضعية هل هي تصديقية أم تصورية. يقول: والمعروف أن الدلالة الأولى التصورية معلولة للواضع. يعني ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول المعلول الوحيد للواضع هو الدلالة التصورية. معنى ذلك أن الدلالة الوضعية هي فقط وفقط الدلالة التصورية. واضح هذا؟ لهذا فسره وقال: أي أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، يعني منحصرة في الدلالة التصورية. كيف فهمنا الحصر؟
من التفسير.
من
التفسير بالآلة معلولة فقط.
بعد
أصل العبارة معلولة
لا إلا ممكن، بس بالعبارة أكو دلالة واضحة جدا، أي أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية. ليش؟ إذا عرفنا المسند والمسند إليه وجئنا بضمير الفصل، هذا من أدوات الحصر.
يعني من بعد
أي إحنا؟ لا اترك أي، اترك التفسير. ها قصدكم أنتم العبارة المفسرة.
أي أصل العبارة الأولى ما أدري،
بس أنا أقول شلون استفادين الحصر من العبارة، من تعريف المسند والمسند إليه وضمير الفصل. أنتم تريدون تناقشون أنه العلة
عن العبارة الأولى
ما تفهم
الدلالة الأولى معلولة الوضع ما طلعت.
نعم أحسن، لكن أنا يعني بينت بما هو كأنما مراد المصنف، وإن كان هي العبارة لا تعطي هذا المعنى. وهذا هو مراد من يقول إن الدلالة غير تابعة للإرادة بل تابعة لعلم السامع بالواضح. بعض العلماء مناطق قالوا بأن الدلالة غير تابعة للإرادة بل تابعة للعلم بالواضح. عندما نسمع بهذه المقولة قد ينتقل ذهننا إلى أن هذا العالم يريد أن يقول إن الدلالة بجميع أصنافها شنو؟ غير تابعة للإرادة. المصنف يقول: لا، الذي قال بأن الدلالة غير تابعة للإرادة هو يريد ماذا؟ الدلالة التصورية، يعني الدلالة الوضعية هي غير تابعة للإرادة. فقال: وهذا هو مراد، يعني الدلالة التصورية هي الدلالة الوضعية، هذا هو مراد من يقول إن الدلالة غير تابعة للإرادة بل تابعة لعلم السامع بالواضح. إذا علم السامع بالواضح فمتى ما سمع اللفظ انتقل ذهنه إلى معناه، وهذا دلالة تصورية. هذا كله في مقام ماذا؟ التصوير لرأي المشهور غير المصنف. ثم يأتي المصنف يقول: والحق أن الدلالة تابعة للإرادة. إلى الآن نحن لسنا في صدد الإثبات. عبارة المصنف التي سوف تأتي تعطي أنه يستدل كأنه لا، إلى الآن نحن في مقام بيان رأي المصنف. والحق أن الدلالة تابعة للإرادة. وإذا كانت تابعة للإرادة، بعد قبل ما يتحدث المصنف، أكو بعد تنقسم إلى تصور تصديقية؟ لا. والدلالة الوضعية هي التصديقية وليس التصورية. قال: والحق أن الدلالة تابعة للإرادة. وأول من تنبه لذلك فيما نعلم الشيخ نصير الدين الطوسي أعلى الله مقامه، في كونه أول يعني لعله كلام، قال: لأن الدلالة، هذا لأن ظاهره أنه يستدل، لكن لا، الظاهر أنه في مقام عرض رأيه، وسوف يأتي الدليل إن شاء الله. لأن الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة التصديقية، والدلالة التصورية التي يسمونها دلالة ليست بدلالتين، وإن سميت كذلك فإنه من باب التشبيه والتجويز، يعني التجوز أصلا، والتجوز يعني إطلاق مجازي. لأن التصورية في الحقيقة هي من باب تداعي المعاني الذي يحصل بأدنى مناسبة، كما مثلنا يوم أمس قال محمد هو ابن مالك مثلا. فتقسيم الدلالة إلى تصديقية وتصورية تقسيم الشيء، وهو تقسيم الشيء وهو الدلالة التصديقية إلى نفسه وهي نفس الدلالة التصديقية وغيره وهي دلالة تصورية. المصنف يقول أنا أقول الحق أنه لا توجد عندنا إلا دلالة واحدة وهي التصورية التصديقية، فإذا قسمناها إلى تصورية وتصديقية فمعنى ذلك أننا نقسم شيئا وهو الدلالة التصديقية إلى نفسه الدلالة التصديقية وغيره وهو دلالة تصورية. وهذا التقسيم لو أريد على لو أريد أنه على نحو الحقيقة فهو تقسيم باطل. نعم إذا أردت أن تعبر بمقسم يشمل المجاز تقول الدلالة تنقسم إلى تصديقية وتصورية، وتريد من التصورية تداعي المعاني. هذا التقسيم يكون صحيحا من باب المجاز لا من باب الحقيقة. هذا كله في مقام تصور الآراء والمدعاء. الآن يأتي الكلام في الاستدلال. دليل المصنف على ما يظهر لي، لماذا أقول على ما يظهر لي؟ لأن عبارة المصنف يعني مع تكثير الأمثلة والإسهاب في بيان دليله غير واضحة في المراد، إلا هذا الذي سوف أقوله عليه إشكال. طبعا هناك يعني تقريبا أنا سوف أذكر أحدهما تقريبا، عفوا يعني مني لا أقول من الآخرين، لأن إذا راجعتم الشروح ذكرت الواحد لجناب الشيخ أنه مطلب يعني لم أجد عند العلماء مثلا من تعرض لهذا الدليل. إذا راجعتم البحوث الخارج لا تجدون هذا الدليل، إلا في النهاية وجدته عند السيد محمد باقر السيستاني عليه الحمد. فقلت أراجع في شروح الكتاب فلم أبقى شرحا عندي إلا فتحته وكلهم يشرحون دليل السيد الخوئي ويتركون دليل المصنف أو أصلا لا يشرحهم من البداية. على كل حال فما سوف أذكره هو ما يظهر من العبارة وأنتم تأملوا. المصنف يقول إذا رجعنا إلى حقيقة الدلالة، ما هي الدلالة؟ نجد أن الدلالة ليس كما يتصور البعض أنها انتقال من المدلول إلى الدال، انتقال من شيء إلى شيء. لا، هذا ليس دلالة. الدلالة ليست مجرد الانتقال، وإنما الدلالة هي أن يكشف المدلول عن وجودي أن يكشف الدال عن وجود المدلول. فالدلالة فيها كشف عن وجود شيء. الدلالة لابد فيها من كشف عن وجود شيء، جيد؟ فإذا لم تكشف الدلالة عن وجود شيئين، هل نسميها بعد دلالة؟ لا. حقيقة الدلالة متقومة في أنها تكشف عن وجود شيء، فكل ما لا يكشف عن وجود شيئين لا يكون بدلالة. هذا واضح، كما أنه لو قلنا الإنسان حيوان ناطق، فكل ما ليس بحيوان ليس بناطق، وكل ما ليس بناطق ليس بحيوان. كذلك هنا نقول مقوم الدلالة هو الكشف عن وجود شيئين، فمتى ما لم يوجد كشف عن وجودين فنقول هذا ليس بدلالة، جيد؟ الآن نطبق هذا التعريف على الدلالة التصديقية، جيد؟ نرى أنه ينطبق عليها. كيف؟ الدلالة التصديقية هي دلالة اللفظ عن المعنى الجدي في نفس المتكلم، المراد الجدي في نفس المتكلم، فهي كاشفة عن وجود شيء في نفس المتكلم، هو قاصد لشيء، وهذا اللفظ الدال قد كشف عن وجود شيء وهو مراد المتكلم في نفسه، جيد؟ أما إذا طبقنا تعريف الدلالة على ماذا؟ على الدلالة التصورية، نجد أنه لا يوجد كشف عن وجود شيء، لأن هذا الشيء غير موجود في نفس المتكلم. المتكلم الساهي لا يقصد ماذا؟ اختار المعنى وإرادته، فلا يوجد معنى لكي يكشف الدال عنه. وإذا لم يوجد كشف عن وجود شيئين فلا توجد دلالة. حاصل الدليل إن الدلالة التصورية التي تسمى بدلالة لا يوجد فيها كشف عن وجود شيء، لأن هذا الشيء وهو المعنى غير موجود في نفس المتكلم، غير قاصد له. وإذا لم يوجد كشف فلا توجد دلالة، لأن دلالة حقيقتها متقومة بالكشف عن وجود شيء. واضح إن شاء الله الدليل؟ إشكال؟ كون الشيء إذا كون الشيء بحاجة إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى شيء آخر.
ما فصل أطلق الكلام أي شيء أنا أعلم بوجوده انتقل ذهني لو جد شيء آخر، هذا دلالة.
فهو يقول الدلالة متقومة بالكشف عن وجود شيء، هذا أنا ركزت عليه، كلمة الوجود كنا ركز عليه. الدلالة لابد أن تكون كاشفة عن وجود، وجود هسه هذا الشيء شنو هو؟ مرة يكون خارجي، مرة يكون في النفس. أما الدلالة التصورية لا تكشف عن وجود شيء، لأن الشيء غير موجود، المعنى غير موجود. اصطكاك الحجرين أخرج لنا لفظا، هذا اللفظ كشف عن وجود معنى؟ لا، وين هو المعنى؟ وين يوجد؟ غير يوجد في نفس المتكلم؟
المعنى يوجد في نفس
اللفظ؟ لا، هذا الصوت مجرد كاشف. لابد أن نقول هناك كاشف وهناك مكشوف عنه، وهذا الكاشف الأول وجود، والكاشف الثاني وجود آخر. الدلالة هي كون الشيء بحالة، إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. فإذا قلنا الشيء الآخر غير موجود فتوجد دلالة؟ لا توجد دلالة. هذا الكلام إذا طبقنا هذا الدلالة التصوري نقول لا يوجد معنى أصلا، لا وجود للمعنى حتى نقول إن اللفظ قد كشف عنه. المتكلم كان نائما وقال بسم الله، أنت انتقل ذهنك إلى معنى بسم الله، لكن هل يوجد هذا المعنى في ذهن المتكلم النائم؟ هل يوجد معنى هو بسم الله؟ لا يوجد. فبما أنه لا يوجد فلا يوجد كشف عن وجود شيء، فلا دلالة.
عفوا، اختار المعنى في
ذهن
السابق.
ايه، هذا دلالة تصوري تصديقية، دلالة تصديقية لكن أولى مو سابقة، لكن هو يعني في هناك وجود. هذا طبعا دليل المصنف، ما اريد اقول يعني هو دليل صحيح، لا اصلا عليه عده اشكالات، بس انا اقول هذا دليل المصنف الذي يظهر لي. ونشوف العباره، قال والسر في ذلك، في اي شيء؟
الدلاله على منحصره بالتصديقيه،
نقول الدلاله منحصره بالتصديقيه، الدلاله تابعه للاراده، الدلاله التصوريه ليست بدلاله، كل هذا هو راح يثبت بهذا الكلام. قال والسر في ذلك، في انحصار الدلاله التصديقيه، في تبعيه الدلاله للاراده. قال ان الدلاله حقيقتين، المصنف قاعد يستدل بحقيقة الدلالة، مو بعض الشروح ذكر أنه المصنف يستدل بتعريفه في منطق المضاف، يقول هو أنت تعريفك بنتيجة ليش تلزم نبي؟ لا، المصنف يستدل بحقيقة الدلالة، أنه حقيقة الدلالة متقومة بالكشف. وإن قال كما فسرناها في كتاب المنطقة الجزء الأول بحث الدلالة، هذا تفسير، ولا هو استدلاله بحقيقة الدلالة هي أن يكشف الدال عن وجود المدلول، عن وجود وجود حطوا جواها 50 خط، أن يكشف الدال عن وجود المدلول، فإذا لم يوجد مدلول فلا يوجد كشف، فلا يوجد دلالة، فلا توجد دلالة، وبالتالي تنتفي، فيحصل من العلم به بأي شيء؟ بالدال، مثال اللفظ، العلم بالمدلول. المدلول ما هو؟
معنى
أكثر. ما هو المدلول؟ إيش عم دليل يكون واضح؟ المدلول هو المعنى في نفس المتكلم، المعنى الموجود في نفس المتكلم. فقال نعم، سواء كان الدال لفظا أو غير لفظ، هذا ما يأثر عليه. مثلا الآن سوف يمثل بغير اللفظ، مثلا إن طرقة الباب يقال إنها دالة على وجود شخص على الباب طالب لأهل الدار، فهذه تدل على تكشف عن وجود شخص. جيد، باعتبار أن المطرقة موضوعة لهذه الغاية، لغاية الكشف عن وجود شخص يطلب أهل الدار، وتحليل هذا المعنى أن سماع الطرقة يكشف عن وجود طالب قاصد للطلب، فيحصل من العلم بالطرقة العلم بالطارق وقصده، ولذلك يتحرك السامع إلى إجابته. لو لم يوجد قصد، لو لم توجد دلالة على القصد، لما تحرك صاحب الدار إلى ماذا؟ إلى إجابة الطارق. ممكن يطلع يضربه، يعني يقول له تدق الباب بدون قصد شنو، لكن أنه أنا أفتح الباب استجابة للطرقة، هذا متقوم بوجود قصد لماذا؟ لطلبي من الطارق، طبعا لطلبي صاحب الدار، ولذلك يعني لوجود القاصد عند الطارق ماذا؟ يتحرك صاحب الدار مثلا، لا أنه ينتقل ذهن السامع من تصور الطرقة إلى تصور شخص ما، مجرد هذا الانتقال الذهني ليس بدلالة، هذا مجرد تداعي معاني. التصور الأول ينقلنا على ماذا؟ إلى تصور آخر، فهو لا يكشف عن وجود شيء، مجرد تطورات حصل بينها ماذا؟ تداعي. فإن هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب، قاعد بالبيت ما عنده شغل وعمل، صافوني بقى الباب، من الصور هيتصور أنه واحد يدق الباب عليه ويعطي 10,000 دينار مثلا، انتقل ذهنه إلى الطارق، لكن هنا نقول هذا ليس بدلالة واضحة، يعني أنا تصورت الباب هكذا و تصورت الطب، هل نقول إن تصوري للباب دال على الطرق؟ لا، هذا ليس بدلالة. زين، كنت أصور بالطرق، لا الدال هو الطرقة بهذه الهيئة، الطرقة بهيئة أنه أكو طرقة عن طرقة تختلف، شايف الأطفال مين يدقون؟ واضح أنه أصلاً أنت ما تفتح الباب لأن تعرف أنه الطرقة مو طرقة طالب، لا الطرقة بهيئة معينة معروفة عندنا أنه تكشف عن وجود طالب، شخص قلب الباب، فالكاشف هو الطرقة، الدال هو الطرقة، دل على معنى مركب هو وجود شخص طالب لصاحب الدار، مو الوجود دل على الطلب، لا لا، نفس الوجود ما يدل على الطلب. ولذا إن الطرقة لو كانت على نحو مخصوص يحصل من حركة الهواء مثلا أو من الأطفال مثل ما قلنا، لا تكون دالة على ما وضعت له المطرقة وإن خطر في ذهن السامع معنى ذلك.
شيخنا ممكن نقول أن كلام الصاهي يكشف عن معنى، مثلا الصاهي يقول زيد والنائم يقول زيد، هذا زيد يكشف عن معنى زيد ويكشف معناه، ويكشف أيضا أنه لم يكشف، ولكن بالنتيجة يكشف عن المعنى.
هو نقول المعنى ما هو وجوده، المعنى هو ما يوجد شيء طاير بالهواء كون إلى محل يوجد فيه، فالمعنى وجوده في نفس المتكلم، فإذا كان ساهيا فلا يوجد معنى في نفسه، والنائم بعد أوضح.
معنى زيد شنو مثلا؟ إنسان فلاني
أقول المعنى، المعنى لا يوجد كشيء خارجي، لا بد له من محل، هذا المحل الذي يوجد فيه ما هو؟ هو نفس المتكلم، فإذا كان المتكلم نائما النائم أوضح فهو غير قاصد للمعنى، فلا وجود للمعنى في نفسه حتى نقول إن الدال كشف عن وجود شيء.
الدال لم يكشف عن وجود شيء في
نفسه،
في الصاهي يكشف عن المعنى الذي في ذهنه. المعنى
ماكو معنى في ذهنك أنت، يقول متفوق، مو دلالة هذا، لأن الكاشف، فأنتوا تريدون تقولون أنه يكفي وجود المعنى في ذهن السامع.
بالنتيجة هو إذا معنى ويكشف عن داخل المعنى.
أنا طبعا ما مقتنع بدليل المصنف، بس أريد أحاول أدافع عن دليل المصنف مهما أمكن، ولا واضح يعني بطلانه ولو في الجملة.
أنا أسأل حتى أعرف أنه فهمت صحيح.
لا واضح أنه فهمت الفكرة، بس هذا إشكال بالحقيقة مو سؤال. أي له وجه تقولون بنتيجة هذا يكشف عن وجوده، بس بعيد أنه إحنا نقول هذا دل على وجوده في ذهنك، لا يعني أقول أي هذا دل على وجوده في ذهني ما كل شيء، يعني الآن أنت من قاعد تتصور تقول شخص قال يا الله وهو نائم، فتقول هذا دل على وجود المعنى في ذهني ما كل شيء.
لا يدل على،
هو يخطر المعنى في ذلك،
يدل على إخطار المعنى في
ذلك. لا ما يدل، هو يخطر المعنى ولكن لا يدل عليه.
يخطر معناه هو يدل على الإخطار،
ما يدل على الإخطار
يخطر، ولا تقولون ما يدل،
هو بحد ذاته لا يدل على الإخطار، لو لم يوجد سامع لا يوجد إخطار.
كيف لا يدل على الإخطار وهو يخطر؟
مو كل موجد لشيء هو دال عليه. أحيانا النار هي موجودة للدخان ولا تدل عليه، مثلا ما شفتها مثلا لا تدل دلالة فعلية. يعني أقول هذا عرفا جدا واضح، أنه أنا من أقول هذا دلني على شيء فمو دلني في ذهني، لا أنا تصورت في ذهني فانتقل إلى معنى آخر.
سبب التصور،
هو كان سبب التصور نعم، لكن ليس كله
كشف عن التصور، عن التصور.
لا 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 مو كشف عن التصور، لا لم يدل على التصور، هو أوجد التصور، الموجد للتصور شيء والدال على التصور شيء آخر. مثلا نقول الله تعالى أوجد الأشياء لكن ليس بالضرورة أن يدل عليها، عند الكافر مثلا أصلا يقول لا وجود للبارئ عز وجل عياذ بالله. فأقول الموجد للشيء شيء والدال عليه شيء آخر، ممكن شيء يوجد شيء لكن لا يدل عليه، وهذا كثير. أب كان سببا في ولادة ابنه ومات ولا تعرف عنه شيئا مثلا، لا نقول أن الأب دل على الابن وإن كان هو موجدا له،
لكن الكاشف لا بد أن يكون
الكاشف لا بد أن يكون كاشف عن دال عن وجود شيء، نعم مو إلا موجود.
موجود اللفظ يدل على معاني،
لا كلام المصنف؟
لا عرفنا بالمنطق.
هذا عرفت وانتم بعد تجيبوا لكم كلاس ماي تنقعوا بيه وتشربوا. احنا بعد هاي كلها بعد الاراء لا يدل على
كلمه زيد الان.
لا مو اقول انتم هاي حاصلين مصادرات، انت تقول ما يدل على معنى، هو قاعد يقول انه هذا اللفظ بما انه غير مقصود فلا دلاله له على وجود شيء. انت تكون تناقش في دليله، يقول لك قوام الدلاله هو الكشف عن وجود شيء، وبما انه لا يوجد كشف عن وجود شيء فلا توجد دلاله. انت كنت تناقش بالدليل، تقول هذا دليلك غير صحيحين غير تامين. انا اتمنى تناقشوني، يعني نقاش جدا واضح. فكروا بي، يعني كثير من الاشكالات على هذا الاستدلال، وهاي البديهيات اللي عندكم انتوا حافظوا عليها لا بأس، انه واضح ان الافض يدل على المعنى، مو اللي احنا كل شيء نقتنع به المصنف يقوله. قدس الله نفسه، ونسأل الله ان يشفع لنا ونتشرف بتراب اقدامه، لكن مو كل شيء يقوله بنتيجة احنا نقتنع به. ايضا علماء اخرين، وهو والذي يعني يقوي هذا انه مخالف للمشهور، فاقول ليس بالضرورة ان نقتنع، نحن الان نريد ان نفهم، اقتنعنا شيء ولم نقتنع وفهمنا شيء اخر. زين، قال وهكذا نقول في دلالة الألفاظ على معانيها بدون فرقين، فإن اللفظ إذا صدر من متكلم على نحو يحرز معه أنه جاد فيه غير هازل، وأنه على شعور وقصد، وأن غرضه البيان والإفهام، هاي كلها راح توجد لنا شنو معنى في نفسه، معنى في نفسه، وبالتالي اللفظ يدل على وجود معنى. أما إذا نفيت هذه الأمور نقول لا يوجد معنى في نفس المتكلم حتى يدل عليه الله.
أنا حينما أسمع الهازل لا أقول أن هذه الألفاظ التي يتكلم بها لا تدل على معنى، هو يدل على معنى ولكن المتكلم لا يريده، إرادة استعمالية وإرادة جدية.
لا لا لا، مو هو لا، إذا إرادة استعمالية هاي تدخل بتصديقي.
هو حينما يقول مثلا شخص يقول الله ليس موجود، وأنا أعلم أنه يصلي ويصوم، فأقول هو مثلا يهزم أو مثلا في مقام ليس متبني لهذه العقيدة، فقد ذكرها هكذا على اللسان، فأنا لا أقول أن هذه الألفاظ لا تدل على معنى، هي دلت لي على معنى تصورته في ذهني، ولكن المتكلم لا يريدها أو مثلا المتكلم ليس متبني لها.
أحسنتم، أقوي إشكالكم، حاصل إشكالكم هيك. الشيخ يقول أنه ما نسلم أنه ماكو وجود للمعنى في نفس المتكلم، المتكلم وإن لم يكن قاصدا لمعنى اللفظ إلا أنه موجود في نفسه، أراد أن يخطره في ذهن للسامع فقط بدون إرادة جدية. فكما مثلتم، هو قال الله غير موجود والعياذ بالله، وهو يصلي ويصوم، فهو تكلم بهذا الكلام، وهذا الكلام كشف عن وجود المعنى في نفسه، غاية الأمر أن هذا المعنى غير مقصود. وبالتالي نقول له أيها المصنف إن دليلك يدل على لزوم وجود معنى في نفس المتكلم، ولا يدل على لزوم أن يكون هذا المعنى مقصودا. أنت قلت الدال هو أن يكشف، الدلالة هي أن يكشف الدال عن وجود المدلول، وهنا اللفظ كشف عن وجود وجود وين؟ في نفس المتكلم، إلا أن هذا الموجود في نفسه غير مقصود، وهذا لا يؤثر على الدلالة. نعم دليلك تام في مثل اصطكاك الحجرين، اصطكاك الحجرين لا وجود للمعنى أصلا فيه في ظرف من الظروف، نعم دليلك تام. أما أن تقول إن دليلي مؤداه أن غير الدلالة التصديقية ليست بدلالة، هذا لا يثبته. أحسن، هذا أحد الإشكالات يعني ممكن أن ترد على المصنف. إشكال آخر أيضا واضح،
كلهم واضحات ما شاء الله عندكم، ولكن لا يشترط العلم بكل الواضحات الضرورية.
لا أقول أكو أمور يعني هي منهجية يعني منطقية. من قال إن الدلالة هي الكشف؟ ها؟ ما قال. راجع كتب العلماء الشيخ الشيخ ال طوس الفالي العلامة حلي هذا صلاة نفسه في شرح العلامة حلي أنا أشتي في دائما بيني وبين الشيخ طوس العلامة حلي في تجريب منطق أي أصلا يقول الدلالة مجرد التصور تخيل المعنى إذا تخيلت معنى وانتقل ذهنك إلى معنى آخر هذا دلالة
كما كنا فهمنا من المنطق
كما لا لا كما فهمتم خطأ من المنطق لا المصنف المنطق يريد هذا المعنى لكن الشرح كان يعني يمشي علينا فنرجع نقول أيها المصنف إذا كنت تتكلم عن الدلالة اللغوية فواضح أن الدلالة التصورية لغوية يعني بالمعنى اللغوي قصدي هي مجرد الانتقال والكشف وإذا كنت تتكلم عن دلالة اصطلاحية فأثبت لنا أن هذا هو المصطلح أنت بالنتيجة تصطلح شيئا بحسب فهمك وتقول أن هذا هو حقيقة الدلالة من قال أن هذا حقيقة الدلالة خصوصا مع ذهاب كثير من العلماء بالنتيجة إلى أن الدلالة التصورية دلالة وليست ابتداء معاني بل حتى الكتب أيضا يدل على شيء سيد محمد باقر الله يحفظه يعمم تعميمات كثيرة جدا لطيفة لكن بحث واسع احنا يشترى ما نخلص خلنا نقرأ احسن انا ما اذا تحبون شيء يعني اشكالات وكذا ما عندي مشكلة مفيدة هي بس خاف بعدين تقول الشيخ يتأثر وما يمشي زين فإن كلامه حينئذ دال عفوا فإن كلامه يكون حينئذ دالا عن وجود المعنى فهناك وجود للمعنى عندما وجد القاصد أي وجوده في نفس المتكلم بوجود قصدي الشيخ ايش يشكل عليه الشيخ
لا يشترط
بعبارة أوضح
نقول له العبارة مجرد يكفي أنه تصور في ذهن المتكلم
لا 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 لا, 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 لا. ها متكلم إيه بس شو نقول له نقول دليلك لا يدل على الوجود القصدي يدل على مطلق الوجود أما أنه قلت يعني كلامه الأول قال فإن كلامه حينئذ يكون دالا على وجود المعنى نعم صحيح أما أي وجوده في نفس المتكلم بوجود قصدي هذا القيد ما استدليت عليه أنت دليلك غير ماذا شامل لهذا القيد فيكون على المستمع بصدور الكلام منه يستلزم علمه بأن المتكلم قاصد لمعناه لأجل أن يفهمه السامع وبهذا يكون الكلام دالا كما تكون الطرقة دالة نعم وينعقد بهذا للكلام ظهور في معناه الموضوع الموضوع إليه أو المعنى الذي أقيمت على إرادته قرينة كما تقدم ولذا نحن عرفنا الدلالة هنا المصنف مو قاعد يستدل بالتعريف كما ذكر البعض لا يريد يقرب لك الفكرة فقط ولذا نحن عرفنا الدلالة اللفظية في المنطق بأنها هي كون اللفظ بحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به وهناك علق هامش أتذكر قال نحن لا نرى أن الإرادة كذا أتذكر في تعريفنا المصنف في المنطق ولعله تعليق كان بمشكلة مالي شبالي قال ومن هنا سمي المعنى معنى أي المقصود ومن عناه إذا قصد طبعا كلها شواهد مو استدلال
واللام
شلون
ولذا
بالعكس مو قاعد يقول لأن الدلالة حقيقتها كذا نحن عرفناها مو بالعكس
اللام شنو
العدل شنو موضحها خلي اللام التعليل بس مو يريد يعلل مذهبه صحة مذهبه بتعريفه لا يعلل وجه تعريفه بحقيقة الدلالة يعني هيك يقول بما أن حقيقة الدلالة متقومة بالكشف عن وجود شيء عن القصد بالنتيجة فنحن عرفناها بماذا بقيد القصد فمو بالعكس مو يريد يستدل بتعريفه يريد يستدل على صحة تعريفه هكذا كأنما قال ولأجل أن يتضح هذا المعنى جيدين اعتبر باللافتات التي توضع في هذا العصر للدلالة على أن الطريق مغلوق مثلا، أو أن الاتجاه في الطريق إلى اليمين أو اليسار ونحو ذلك. هذه اللافتات المرورية عادة، فإن اللافتة إذا كانت موضوعة في موضعها اللائق على وجه منظم بنحو يظهر منه أن وضعها لهداية المستطرقين كان مقصودا لواضعها، عفوا صار عندي خطأ، أن وضعها لهداية المستطرقين أن هذا الوضع كان مقصودا لواضعها، تدل على أن هذا الوضع كان مقصودا ماذا؟ لواضعها. فإن وجودها هكذا يدل حينئذ على ما يقصد منها من غلق الطريق أو الاتجاه، فيقول لا بد أن تكون بنحو تدل على ماذا؟ على وجود القاصد. أما إذا رأيتها مثل ما حيقول إنه رأيتها مطروحة في الشارع، هنا لا توجد دلالة، أنت تتصور المعنى لكن لا تقول إن هذا إن هذه اللافتة قد دلتني على قطع الطريق. يعني تتصور هيك إنه مرة تذهب في طريق وترى اللافتة في موضعها المعتاد مكتوب الطريق مغلق، فأنت شو تسوي؟ رأساً ينتقل ذهنك إلى الطريق مغلق وممكن ترجع، مصحيح؟ أو تحاول تمشي وتطلي مثلاً فلسين كذا لو تشوف أعمامتك مثلاً مثل العرسين. ذكر كنا في طريق بغداد فدخلنا بسيطرة، شنا بسيارة، فأحد الوركاب قال لي أنا كنت شوية كانت صحتي مخربطة فاضطريت أنزع الأمامة بالطريق فحاط عليها، فقال لي شيخ نلبس الأمامة عم يمشوني، فأنا ما لبستها، هو سبحان الله شافني ما شافني. دائما طالب العلم يبتعد تمام الابتعاد عن أي استغلال لعنوانه بأي شكل من الأشكال، عنوانه أو إمامته. إمامته هي هذا مجال، حتى بمقدار أنه استغلها في أنه يمشيني حتى أو معاملة أو يمشيني كذا، واحد يتجنب جدا عن هذه القضايا على كل حال. فإذا رأيتها في موضعها ينتقل ذهنك إلى أن الطريق مغلق، أما إذا رأيتها مطروحة
أرى أقول أنها تدل على هذا المعنى ولكنها وضعت في غير مكانها المناسب.
لا لا خلينا نقول لا لا لا، لو دلت على المعنى لانتقل ذهنك إلى قطع الطريق،
على معنى أنه قطع الطريق لا أن في هذا ولكن وضعت في غير موضعها.
فإذا كانت تدل على قطع الطريق
وضعت في غير موضعها،
لا لا مو
نفس اللافتة أشوفها حطيها
أنت شو عرفت؟ ها
أعلم بالوضع سابقا، أعلم أن هذه الإشارة المخصوصة تدل على قطع الطريق، وأنا مثلا وجدتها في نفس المسجد، أنا ما أقول هذه اللافتة ما تدل على هذا المعنى، تدل على معنى ولكن وضعت في غير مكانها المناسب.
خلينا نقول تدل على مطلق قطع الطريق، مو على قطع طريق مخصوص مثلا.
أو لا مثلا أي إشارة أخرى مثلا ممنوع مثلا واحد إشارة تقول مثلا ممنوع واحد مثلا فوت الدراجات النارية أو من هذا الطريق، وأنا أشوفه واحد حاطة مثلا في غرفة النوم، أنا ما أقول أن هاي الإشارة ما تنطق هذا المعنى، تنطق هذا المعنى
أي فسأرجع أقول هو تنطق معنى كله،
نعم ما حاطيها في مكانها المناسب،
لكن هي إذا وضعت في مكان مناسب تعطي دلالة أخرى وهي أنه قطع هذا الطريق بالخصوص
زيادة دلالة بعد.
فهو نرجع إلى نفس الفكرة، نرجع إلى تعريف الدلالة، ما هي الدلالة، يكون أول شيء نحقق أنه ما هي الدلالة ثم نستدل. قال فإن وجودها كذا يدل حينئذ على أن على ما يقصد منها من غلق الطريق أو الاتجاه، أما لو شاهدتها مطروحة في الطريق مهملة أو عند الكاتب يرسمها فإن المعنى المكتوب يخطر في ذهن القارئ ولكن لا تكون دلالة عنده على أن الطريق مغلوق. الطريق نقول له خصوص هاي الطريق مغلوقة ما يدل، أو أنه أما أنه على مطلق الطريق أو أنها تدل على غلق الطريق مطلقا لا فيها دلالة، أو أن الاتجاه كذا، بل أكثر ما يفهم من ذلك أنها ستوضع لتدل على هذا بعد ذلك لا أن لها دلالة فعلا. فنجي نقول لك بل أكثر ما يفهم من ذلك أنها ستوضع لتدول. فهي شنو دلالة ومو دلالة؟ هو عندما قال أكثر ما يفهم منها أنها ستوضع، فانتقلنا من رؤيتها إلى أنها ستوضع. هاي دلالة ومو دلالة؟ المفروض عبادة يقول دلالة، بس مقتضى دليله ليس في دلالة. على كل حال قدس الله نفسه وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين. المطلب الآتي معقد جدا على خلاف ما قد يظهر من قراءته، فتأملوا فيه جيدا.